الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل وسلم.
الفصل السادس فيما يتخصص به الوجود. كان الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى التخصص. النقطة الثانية في بيان أنحاء التخصص. النقطة الثالثة في دفع بعض الإشكالات. كان الكلام في النقطة الثانية وهي في بيان أنحاء التخصص، وذكرنا بأن التخصص يأتي على ثلاثة أنحاء. النحو الأول من التخصص هو تخصص الوجود بنفس ذاته القائمة بذاته، وهذا النحو من التخصص لا ينطبق إلا على الوجود الصرف، والوجود الصرفي منحصر في وجود الواجب تبارك وتعالى. النحو الثاني من التخصص هو التخصص بالمراتب الوجودية، وهذا النحو من التخصص يشمل الواجب والممكن، فالواجب يتخصص بمرتبته الوجودية وهي مرتبة الواجب، والممكن يتخصص بمرتبته الوجودية وهي مرتبة الممكن. قلنا بأن هذين النحوين يشتركان في هذه النقطة، وهي أن التخصص ثابت للوجود أولا وبالذات. النحو الثالث من التخصص هو أن يتخصص الوجود ببركة الماهية، وذلك عند إضافة الوجود وانتسابه إلى الماهية، فيقال وجود إنسان ووجود بقر ووجود فرس، فالتخصص هنا إنما ثبت للوجود ببركة الماهية. ومن المعلوم لما كانت الماهية أمرا اعتباريا كان هذا التخصص تخصصا اعتباريا. بقي فيما يرتبط بالنقطة الثانية أن نشير إلى إن قلت بأنه ما هو الفرق بين النحو الأول من التخصص وبين النحو الثاني من التخصص؟ إذ أن الواجب تبارك وتعالى يتخصص بأعلى مراتب الوجود، وأعلى مراتب الوجود هي مرتبة الواجب تبارك وتعالى. مرتبة الوجوب أعلى مراتب الوجود، لأن ما دونها مرتبة الممكن، ومرتبة الواجب أعلى من مرتبة الممكن. فالواجب سبحانه وتعالى يتخصص بمرتبته الواجبة، ووجوبه عين ذاته، ووجوده عين ذاته، وذاته عين وجوده، فيتخصص بذاته التي هي عين وجوده، وهذا معناه أنه يتخصص بنفس ذاته القائمة بذاتها. إذن إذا قيل أن الوجود الواحد، أن الوجود الأصيل يتخصص بنفس ذاته القائمة بذاتها، نسأل هذا السؤال: القائمة بذاتها ما هي؟ ليس إلا مرتبة الواجب. إذن رجعنا إلى أن التخصص يكون بمرتبة الواجب، فرجع النحو الأول إلى النحو الثاني.
النحو الثاني بحيث يقال هكذا: أنتم في النحو الأول قلتم أن الوجود يتخصص بذاته القائمة بذاتها. نسألكم، القائمة بذاتها هذا لا ينطبق إلا على مرتبة الواجب. إذا رجع أن تخصص الوجود بمرتبته الواجبة التي هي عين الوجود، فرجع النحو الأول إلى النحو الثاني الذي هو التخصص بالمراتب الوجودية. إذا لماذا أفردتم نحوين من التخصص بعد إرجاع النحو الأول إلى النحو الثاني وهو التخصص بالمرتبة الوجودية؟ حيث أن النحو الأول يتخصص بالذات القائمة بذاتها، وليس الذات القائمة بذاتها إلا الواجب، فرجعنا إلى التخصص بالمرتبة الوجودية. أجاب بعض أساتذتنا: دام ظله، وإن كان الأمر كذلك، إلا أننا أفردنا الواجب بالنحو الأول لأنه سوف يأتي في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص في المرحلة الثانية عشر، أن الواجب بسيط، وبما أنه بسيط هو مجمع الكمالات الذاتية فلا يشذ عنه كمال. لماذا؟ لأنه وجود صرف، والوجود الصرف بسيط، وبسيط الحقيقة كل الأشياء كما سوف يأتي إثبات ذلك. إذن عندما خصصنا تخصص الواجب بنفس ذاته بالنحو الأول من أنحاء التخصص، لأنه سوف نفرض في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص مرتبة الواجب، ونثبت أنها مرتبة صرفة لا يخالفها شيء من الأشياء. أقول: تبين الوجه بلحاظ ما ذكرناه في الدرس الماضي، أن الملاك في النحو الأول مغاير للملاك في الأمر الثاني، لا أننا نسلم بإرجاع الأمر الأول إلى الأمر الثاني، ولكن إنما أفردنا لخصوصية في الواجب، لأن السيد حفظه الله سيدنا الأستاذ يقول: وإن كان الأمر كذلك، يعني تسليم بأن الملاك في الأول نرجعه إلى الملاك. أقول: الأمر ليس كذلك، ملاك النحو الأول مغاير لملاك النحو ملاك التخصص في النحو الأول وهو تخصص الوجود بنفس ذاته القائمة بذاته، ملاك هذا النحو من التخصص هو أن يلحظ الوجود الصرف من دون مقايسة إلى وجود آخر. أما في النحو الثاني، قلنا في النحو الثاني عندما نلحظ وجود الواجب نلحظ وجود الواجب بما هو منسوب إلى وجود الممكن، لهذا يقال مرتبة شديدة تقابلها المرتبة ضعيف، مرتبة العلة تقابلها مرتبة المعلول، مرتبة القوة تقابلها مرتبة الفعلية، وهكذا. بينما النحو الأول لا نلحظ إلا ذات الموجود، فنلاحظ أن الذات تخصص الموجود، نفس الذات، لا بلحاظ ما هو خارج عن الذات وهي المرتبة الوجودية. وعندما أقول أن المرتبة الوجودية خارجة عن الذات بمعنى ليست حقيقة ذات، بينما النحو الأول ينظر إلى أن الذات التي تخصص الوجود هي عين الوجود، أما المرتبة الواجبية، مرتبة الواجب ومرتبة الممكن هي ليست عين الوجوب. هذا كله فيما يرتبط بالنقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة، يمكن أن نتعرض إلى إشكالين. الإشكال الأول، وإن لم يذكره العلامة قدس سره صريحا، ولكن يمكن استنطاقه من خلال عبارات شتى. حاصل هذا الإشكال، وكلا الإشكالين يرتبطان بالنحو الثالث من أنحاء التخصص، وكل من الإشكالين يرتبطان بالنحو الثالث من أنحاء التخصص. الإشكال الأول، أن يقال ثبت في الفصل الرابع أن الأصيل هو الوجود والماهية أمر اعتباري. بناء على ذلك، إذا كانت الماهية أمرا اعتباريا لا تحقق له في الخارج، كيف يكون الأمر الاعتباري مخصصا للأصيل؟ إذ أنكم قلتم أن الوجود يتخصص ببرحة الماهية. عندما يضاف الوجود إلى الإنسان ويضاف الوجود إلى البقر، صار عندنا إنسان وبقر، وتمايز الإنسان عن البقر. إذن كيف يكون الأمر الاعتباري يخصص الأمر الأصيل؟ هذا هو الإشكال الأول. فبناء على ذلك، إما أن ترفعوا يدكم عن أصالة الوجود وتقرون بأصالة الماهية، أو أن تنكرون النحو الثالث من أنحاء التخصص، بحيث يقال إن الماهية لا تخصص الوجود، فلا يكون عندنا إلا النحو الأول والنحو الثاني من أنحاء التخصصين. هذا هو الإشكال الأول. والجواب أن التخصص تارة يرتبط بعالم المصداق والتحقق الخارجي، وأخرى يرتبط التخصص في مقام الذهن والمفهوم. نحن عندما نقول فيما يتخصص به الوجود، إذا لاحظنا النحو الأول من التخصص والنحو الثاني من التخصص، فهو تخصص حقيقة الوجود المتحققة في الخارج. الواجب تبارك وتعالى يتخصص في الخارج بذاته التي هي علم وجوده، ويتخصص بمرتبته الواجبة، كما يتخصص الممكن بمرتبته الممكنة. وهذان النحوان من التخصص بلحاظ الخارج. أما التخصص الذي هو النحو الثالث، وهو التخصص ببركة الماهية، فهذا أولا قلنا بأنه تخصص اعتباري للوجود وليس تخصصا حقيقيا. وثانيا، أن هذا التخصص كيف حصل؟ حصل عند إضافة الوجود على الماهية، أو قل عند عروض الوجود على ما هي. والعروض مقام خارجي أو مقام ذهني، العروض يكون في الذهن. فإذا كان العروض في الذهن، فالتخصص يكون ذهنيا وليس التخصص حقيقيا خارجيا. ولهذا القول بأصالة الوجود لا يتصادم ويتنافى مع القول بأن الماهية تخصص الوجود، لأن الماهية تخصص الوجود مجازا في الخارج، ثانيا وفي العراق. والكلام في أصالة الوجود بلحاظ ما هو المتحقق في الخارج كما تقدم.
التمايز في الخارج حقيقة حاصلة.
التمايز هنا بالوجود لا بالماهية. التمايز بالوجود كما سوف يأتي في بحثي التميز إن شاء الله في المرحلة الخامسة. الإشكال الثاني أيضا يرتبط بالنحو الثالث من أنحاء التخصص وحاصل الإشكال في مقدمته. المقدمة الأولى مقدمة كبروية مفادها قرأنا في علم المنطق بأن هناك قاعدة عقلية أطلق عليها قاعدة الفرعية. مدلول هذه القاعدة أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له لا الثابت. بمعنى إذا أردنا أن نثبت القيام لزيد ثبوت شيء وهو القيام لشيء وهو زيد فرع ثبوت زيد. أولا في مرتبة سابقة يجب أن يتحقق وجود زيد بعد ذلك يحمل ويعرض القيام عليه وهذا معنى العرش ثم أولا يثبت العرش ثم ينقش عليه. فإذا أردنا أن نحمل المحمول على الموضوع لا بد في مرتبة سابقة أن يتحقق الموضوع أولا بعد ذلك يحمل المحمول عليه. فحمل القيام على زيد فرع أن يكون الزيد وهو الموضوع ثابتا. هذه مقدمة عقلية مسلمة بديهية واضحة. المقدمة الثانية النحو الثالث من أنحاء التخصص ماذا كان؟ كان يعني أن الوجود يتخصص عند إضافته إلى الماهية. يقال وجود إنسان نضيف الوجود إلى الماهية، وجود بقر، وجود فرس، وجود نبات. فإذا أضيف الوجود إلى الماهية أو قل نسب الوجود إلى الماهية أو قل عرض الوجود على الماهية، في قولنا الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود. إذا عرض الوجود على الماهية تتشكل عندنا القضية التالية وهي الماهية موجودة لأن الوجود هو العارض والماهية هي المعروض. تتشكل عندنا قضية حملية مؤلفة من موضوع هو الماهية ومن محمول هو موجود. الماهية موجودة. بناء على هاتين المقدمتين نقول إذا تأملنا هذه القضية وهي الماهية موجود. ما معنى الماهية موجود؟ يعني الإنسان موجود، البقر موجود، الفرس موجود، الماهية بالحمل الشائع، إنسان بقر فرس نبات. إذا تأملنا هذه القضية نقول هنا عرض الوجود على الماهية. نطبق الآية عروض شيء على شيء فرع ثبوت معروض. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت لا فرع ثبوت المحمول. إذن قبل أن يعرض الوجود وهو المحمول على الماهية لا بد أن يكون هناك ثبوت للماهية في مرتبة سابقة. لا قلنا تتشكل عندنا قضية مفادها الماهية موجودة. هذه القضية الوجود هنا وقع محمولا والماهية وقعت موضوعا. نقول نطبق القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن عروض الوجود على الماهية فرع ثبوت موت المائدة. لا بد أن تثبت أولاً للماهية، بعد ذلك يحمل المحمول عليها تطبيقاً للقاعدة، قاعدة الفرعية، العرش ثم النعش. هنا نسأل هذا السؤال، هذه الماهيات يجب أن تكون ثابتة قبل حمل المحمول عليها. نسأل هذا السؤال، بأي شيء هي ثابتة؟ هنا احتمال، إما أن تكون ثابتة بالوجود الواقع محمولا، أو ثابتة بوجود آخر غير المحمول. إما أن يقال ثبوت الماهية في مرتبة سابقة بنفس الوجود الذي يحمل عليها، هذا لازمه الدور، لازمه الدور. لماذا؟ تقدم الشيء على نفسه، لأن المفروض أن الوجود يحمل بعد وجود ماهية، والماهية إنما تثبت بهذا الوجود المحمول عليها، فالوجود المحمول متأخر. لماذا هو متأخر؟ لأنه أولا يثبت الوجود للماهية بعد ذلك يحمل، فهذا الوجود الذي وقع محمولا يكون متأخرا. والمفروض أن الماهية لا بد أن يثبت لها الوجود، ووجودها هو نفس وجود محمولها، فيكون هذا الوجود متقدم ومتأخر. ولازم اجتماع المتقدم والمتأخر أن يتأخر الشيء، أن يتقدم الشيء على نفسه وهو دوره. أو أن يقال أن الثبوت الذي يثبت للماهية بوجود آخر هو غير وجود محمول عليه، نقول ذاك الوجود الآخر لا بد أن يكون ثابتا أيضا، ثبوته بأي شيء. إن كان بالوجود المحمول لازم الدور، بوجود آخر ذاك الوجود الآخر جيم لا بد أن يكون ثابتا، ثابتا بأي شيء، بوجود آخر لازم التسلسل. إذن نقول في المقام، قضية الماهية موجودة يلاصقها إما محذور الدور وإما محذور التسلسل، وبناء على ذلك أساسا لا تتشكل عندنا قضية تصديقية وهي قضية الماهية موجودة. وإن شئت قل
ثبوت الماهية،
هذا أصل الإشكال، هو إما دور إما تسلسل.
لا، إحنا في إثبات في إصالة الوجود جبنا أربع احتمالات، صدقنا ثلاث احتمالات، وهذا الاحتمال الرابع خطوة متعين الاحتمال الرابع.
أيضا هو إذا لم نقبل الدور تعين التسلسل، وإذا لم نقبل التسلسل تعين الدور.
أصل إحنا أساس الدليل بس ثلاثة، ثبوت الماهية أما بالوجود أما بشيء آخر ثبت الوجود الماهية.
ما هو الشيء الآخر؟
هو شيء آخر، فين الوجود فيبقى شيء آخر اللي هو مثلا يثبت فيه الماهية.
وهو الشيء الآخر اللي هو
درس
لاحظ معي، بعبارة أخرى لك أن تقول هكذا، إذا قلنا الماهية موجودة، السؤال ما هو المراد من الماهية التي وقعت موضوعا في القضية؟ إن كان المراد من الماهية الواقع موضوعا في القضية هي الماهية التي من حيث هي ليست إلا هي، نقول الماهية التي من حيث هي ليست إلا هي اعتبارية لا موجودة ولا معدومة، والمفروض أننا حملنا الوجود على الماهية في قولنا الماهية موجودة. أو أن يقال أن المراد والمقصود من الماهية الواقعة موضوعا في قولنا الماهية موجودة المراد من الماهية الماهية المعدومة. إذا كان المراد من الماهية هي الماهية المعدومة، فكيف يصح حمل الوجود على العدمي؟ هذا باطل. إذا تعين الاحتمال الثالث أن المراد من الماهية التي حمل الوجود عليها هي الماهية التي ثبت لها وجود، أي الماهية الموجودة. نقول هذه الماهية الموجودة قبل حمل الوجود عليها وجودها بأي شيء ثبت؟ إن كانت بالوجود المحمول عليها لزم دو، وإن كانت بوجود آخر ذاك الوجود الآخر أيضا بأي شيء ثبت؟ هل لزم تسلسل؟
بالنسبة لقام زيد،
نعم
قام زيد،
إحنا نكمل كل المطلب سيدنا بعد ذلك الأسئلة. الآن قام زيد يأتي الكلام عليه. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني، وقد أجيب عن هذا الإشكال بمجموعة من الأجوبة. وقبل بيان هذه الأجوبة قد يقال بأنه إما أن ننكر قاعدة الفرعية أو أن ننكر أن الوجود يعرض على الماهية، وكلا الأمرين لا نقبل بهما، إذ أن قاعدة الفرعية قاعدة مسلمة، وأن الوجود أيضا هو عارض على الماهية. من هنا لجأ الأعلام إلى مجموعة من الأجوبة. الجواب الأول هو الجواب الذي ذكره العلامة الطباطبائي، وحاصل هذا الجواب أن يقال أن مفاد قاعدة الفرعية ما هو؟ موضوع جريانها، وإن شئت بعبارة أصولية قل قاعدة الفرعية حكم من الأحكام، وهو ما هو طبيعة هذا الحكم؟ وجوب تحقق الموضوع قبل المحمول، أو وجوب تحقق المثبت له قبل ثابت، هذا هو حكم. كل حكم يحتاج إلى موضوع. موضوع جريان القاعدة، مناط جريان القاعدة، متى تجري القاعدة؟ نقول موضوع جريان القاعدة هو العروض المقولي الذي يقابله العروض الإشرافي. نحن كلامنا في قاعدة الفرعية في العروض. نقول عروض المحمول على الموضوع فرع ثبوت موضوع في مرتبة سابقة. ما هو المراد من العروض في القاعدة؟ العروض على قسمين، القسم الأول العروض المقولي، القسم الثاني العروض الإشراقي. العروض المقولي هو الذي يكون مجرى للهليات المركبة، ولك أن تقول هو مفاد كان ناقصا. أما العروض الإشراقي هو الذي يكون مجرى للهليات البسيطة، أو لك أن تقول مفاد كان ناقصا، كان التام عفوا، والمقول كان ناقصا. العروض المقولي إن شئت قل هكذا، العروض المقولي مفاده ثبوت شيء لشيء. مثال على ذلك عروض القيام على زيد، عروض القيام على زيد هو من قبيل عروض شيء وهو القيام على شيء وهو زيد. ومن الواضح أن أهل المركبة يقال هل زيد قائم؟ فيقال زيد قائم. قلنا هل المركبة هي التي يكون المسؤول عنه صفة من صفات الوجود، أما هل البسيطة السؤال عن أصل وجود. أما الحروض الإشراقي مفاد ثبوت الشيئين لا ثبوت شيء لشيء، نظير إذا قيل الإنسان موجود، تارة تقول الإنسان قائم، هذا ثبوت صفة وجودية وهي القيام للإنسان. أما إذا قلت هل الإنسان موجود، نقول موجود، هذا مفعول ثبوت شيء لا ثبوت شيء لشيء. إذا اتضح ذلك نقول في المقام قاعدة الفرعية موضوعها موضع جريانها موضوع جريانها فقط في الهليات المركبة، لا تدري في الهليات البسيطة. إذن هي أي قاعدة الفرعية لا تشمل إلا إذا كان المحمول الذي يحمل على موضوعه من قبيل حمل شيء على شيء، ثبوت شيء لشيء، أي مفاد هل المركبة، ولا تشمل ما إذا كان المحمول الذي يحمل على موضوعه على نحو الهلية البسيطة، أي حمل الوجود على الموضوع. بناء على ذلك نقول في المقام يتضح الجواب عن الإشكال أن حمل الوجود على الماهية هذا من قبيل الحمل الذي مفاده هل بسيطة، أي حمل الوجود. وقلنا بأن قاعدة الفرعية موضوعها هل مركبة، فهذا الحمل وهو حمل الوجود على الماهية لا يندرج تحت موضوع قاعدة فرعية، لأن موضوع جريان قاعدة الفرعية هو الهليات المركبة، كحمل القيام على زيد، كحمل الضاحك على زيد، كحمل الكاتب على زيد، ومحل كلامنا نحن ليس في الهليات المركبة، بل كلامنا في العروض الذي مفاده ثبوت شيء لا ثبوت شيء لشيء. فبالتالي تطبيق قاعدة الفرعية على محل كلامنا ليس في محله. هذا هو الجواب الأول الذي أجاب به العلامة قدس سره. الجواب الثاني أن القضية وهي الماهية موجودة، أي الإنسان موجود بحيث يجعل الإنسان الماهية موضوعا والوجود هو المحمول، هذه القضية قضية معكوسة بناء على أصالة الوجود، ما هو متحقق أولا وبالذات هو الوجود، فلا بد أن يكون ثابتا قبل تحقق الماهية. أصل القضية بناء على أصالة الوجود أن يقال وجود إنسان، وجود بقر، الوجود بقر، عفوا الوجود بقر، الوجود إنسان، الوجود شجر، الوجود نبات، بحيث يقع الوجود هو الموضوع والماهية تقع محمولا. هذا هو الذي ينسجم على القول بأصالة الوجود، ولكن الذهن لأنه يأنس بالماهية دائما يعبر إنسان بقر فرس، رأيت إنسانا رأيت شجرا، يأنس بالماهيات، يتعامل مع الماهيات، لهذا يجعل الماهية هي الموضوع ويجعل الوجود هو المحمول. ولكن ولهذا حتى الآثار يرتبها على الماهية، يقول النار تحرق، مع أن النار ليست هي وجود النار، الأثر يترتب على الوجود ولا يترتب على الماهية. ولكن الذهن لا يأنس إلا بالتعبير عن ماهية، لهذا نتيجة أنس الذهن في تعامله بالماهيات يجعل الماهية هي الموضوع ويجعل الوجود هو المحمول. وإلا بناء على أصالة الوجود، أي أن المتحقق هو الوجود، ما يقع موضوعا هو الوجود، فالوجود يقع موضوعا، الماهية تقع محمولا، فلا يرد إشكال، لأن الإشكال إنما ورد بناء على أن الوجود هو الذي وقع محمول، فقيل حمله يتوقف على ثبوت الماهية. أما إذا قلنا لا، القضية المنطقية الصحيحة أن يقال الوجود بقر، الوجود فرس، فلا يرد الإشكال. وهذا ما قررناه في بداية موضوع الفلسفة، قلنا أن القضايا الفلسفية الموضوع هو الوجود ومسائله ولوائحه تقع محمولا، فيقال الوجود ممكن وواجب، الوجود إما علة وإما معلول، الوجود إما بالقوة وإما بالفعل، الوجود إما إنسان وإما بقر، الوجود إما جماد وإما جمال وإما حساس. إذن الوجود هو الذي يقع في مرتبة الموضوع، والماهية هي التي تقع في مرتبة المحمول، فلا يرد الإشكال. هذا هو الجواب الثاني. ما هو الفرق بين الجوابين؟ الجواب الأول يقول أن قاعدة الفرعية لا تشمل قضية الماهية موجودة. أما الجواب الثاني يقول حتى لو سلمنا، ولكن القضية أصلها هي وجود البقر، وجود الإنسان، لا أن الإنسان موجود. قال وعروض الوجود للماهية وثبوته، أي وثبوت الوجود لها للماهية، ليس من قبيل العروض المقولي. قلنا العروض المقولي ما معناه؟ هو الذي مفاده ثبوت شيء لشيء، مفاده عن المركب الذي يتوقف فيه ثبوت العارض، العرض والمحمول، على ثبوت المعروض، المعروض هو الموضوع قبله، فإن حقيقة ثبوت الوجود للماهية هي ثبوت الماهية به، أي بالوجود. لماذا؟ لأن ذلك هو مقتضى أصالته، أي أصالة الوجود واعتباريتها، أي اعتبارية الماهية. قلنا نحن بناء على أصالة الوجود الماهية ثابتة به، أي بالوجود، كثبوت الجريان للميزابين ببركة ثبوت الجريان للماء. وإنما العقل لمكان، إذا التفت الجواب الأول وثبوته لها ليس من قبيل العروض المقولي، هذا هو الجواب الأول وسوف يصرح به في آخر الفصل. وإنما العقل لمكان أنسه بالماهيات يفترض الماهية موضوعة ويحمل الوجود عليها، وهو في الحقيقة أي بناء على أصالة الوجود من عكس الحمل، هذا هو الجواب الثاني. وبذلك يندفع الإشكال المعروف في حمل الوجود على الماهية. ما هو هذا الإشكال؟ من أن قاعدة الفرعية أعني أن ثبوت شيء أي المحمول لشيء أي الموضوع فرع ثبوت المثبت له، يعني فرع تحقق الموضوع من أن قاعدة الفرعية توجب ثبوتا تحققا للمثبت له أي الموضوع للماهية قبل ثبوت الثابت قبل ثبوت المحمول. فثبوت الوجود للماهية يتوقف على ثبوت الماهية قبل ثبوت الوجود. لماذا؟ لأن الماهية وقعت موضوعا والموضوع يجب أن يكون ثابتا قبل ثبوت المحمول له. فهنا نسأل الماهية التي وقعت موضوعا بأي شيء ثابتا، فإن كان ثبوتها أي ثبوت الماهية عين ثبوته ثبوت الوجود لها للماهية لزم تقدم الشيء على نفسه، يعني دوره. نقول الماهية وجودها عين الوجود الذي يحمل عليه، الوجود الذي يحمل عليها متأخر ووجودها متقدم، فيلزم أن يكون متقدما متأخرا في آن واحد. وإن كان ثبوت الماهية ثابتا بغير الوجود الذي يحمل عليها، وإن كان غيره يعني غير الثبوت غير الوجود المحمول عليها توقف ثبوته أي ثبوت هذا الوجود الذي يثبت الماهية على ثبوت آخر لها وهلم جرفا يتسلسل. وقد اضطر هذا الإشكال بعضهم إلى القول وهو الفخر الرازي بأن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماهية. قلنا نحن بأنه توجد مجموعة من الأجوبة على الإشكال، ذكرنا جوابين. الجواب الأول أن قاعدة الفرعية لا تشمل المقام. الجواب الثاني أن المقام من قبيل عكس الحمل. الجواب الثالث وهو جواب الفخر الرازي. الفخر الرازي كأنه ينطلق من مبدأ أصولي، ما من دليل عام إلا وله خاص. قاعدة الفرعية دليل عام ولكن نخصصها بأنها لا تشمل هذا الموضوع من باب التخصيص، أننا نقول قاعدة الفرعية تجري في كل مثال في كل قضية ما عدا هذه القضية. أي قضية؟ وهي قضية الماهية موجودة أي حمل الوجود على الماهية. نستثني هذه القضية من قاعدة الفرعية. هذا الجواب يرد عليه أنه المفروض أن قاعدة الفرعية قاعدة عقلية وليست قاعدة عقلائية، والقواعد العقلية آبية عن التخصيص. لا يجوز التخصيص في القواعد العقلية، لا يجوز الاستثناء في القواعد العقلية. لا يقال اجتماع النقيضين محال إلا في هذا المورد، اجتماع الضدين محال إلا في هذا المورد، هذا لا يمكن قوله. القواعد العقلية لا تقبل التخصيص. ما هو السر في ذلك؟ لماذا؟ النقطة في ذلك لأن علاقة القاعدة العقلية، أو لك أن تقول هكذا، القاعدة العقلية تمثل مقدمة والحكم يمثل نتيجة، وعلاقة المقدمة بالنتيجة علاقة العلة بالمعلوم. بيان ذلك بالمثال: إذا قلنا اجتماع النقيضين محال، اجتماع النقيضين مقدمة، الحكم والنتيجة هو الاستحالة. ما العلاقة بين اجتماع النقيضين وبين الحكم وهو الاستحالة؟ علاقة العلة التامة بمعلولها. بمعنى كلما تحقق اجتماع للنقيضين ثبت المعلول وهو الاستحالة. فلو قلنا بأن القاعدة العقلية وهي استحالة اجتماع النقيضين يمكن تخصيصها، يمكن الاستثناء منها، لزم تخلف المعلول عن علته تامة. يعني يقال هذان نقيضان مع ذلك لا يستحيل اجتماعهما، نقول تحققت العلة التامة وهي اجتماع النقيضين، والمعلول والحكم والنتيجة لا يتحقق، هذا من باب تخلف المعلول عن علته. إذا لما كانت القواعد العقلية علاقتها علاقة العلة التامة بمعلولها يستحيل تخلف المعلول والنتيجة عن علته التامة. هذا هو السر في استحالة التخصيص والاستثناء في القواعد العقلية. فإن العلامة أيضا استثنى، قال بأن قاعدة الفرعية لا تجري إلا في الهليات مركبة ولا تجري في الهليات البسيطة، أليس هذا استثناء في القواعد العقلية؟ نقول هذا ليس استثناء، يجب أن نفرق بين الاستثناء والتخصيص وبين عنوان التخصص. عندنا عنوان التخصيص وعندنا عنوان التخصص، وهذا مهم. ما هو الفرق بينهما؟ التخصيص يعني الاستثناء، والاستثناء هو أن يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه. نظير إذا قلنا جاء الطلاب إلا قائدا، هذا يسمى استثناء. أكرم العلماء، أكرم كل عالم إلا عالم الفلسفة مثلا، هذا يسمى استثناء. أما التخصص هو أن يكون المستثنى الخارج ليس داخلا في المستثنى منه. نظير المثال النحوي الذي لم يغير إلى الآن، لم ينسى: جاء القوم إلا حمارا، هذا الذي يعبر عنه بالاستثناء المنقطع، فبالقوم الحمار ليس من جنس أساسا، لم يكن داخلا حتى يخرج وحتى يستثنى. أنا دائما أقرب الفكرة بهذا المثال. تارة الطالب ينتهي من المرحلة الثانوية ويحصل على المعدل العالي، فيقدم أوراقه إلى الجامعة وتنطبق شروط القبول كلها عليه، مع ذلك يأتي عميل الجامعة ويقول هذا لا يقبل، هنا يسمى استثناء. أما إذا جاء طالب لم ينهي إلا المرحلة الابتدائية وذهب إلى عميد الجامعة يقدم شهادته الابتدائية، فرفضه عميد الجامعة